الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مهاجم عوكر نازح مسجل لدى المنظمات الدولية ويتنقل بين البقاع والمتن، ومولوي يستغرب اجتيازه الحواجز. جبهة الجنوب مشتعلة، مقتل جنديين إسرائيليين وجرح أكثر من 20 في هجوم جوي لحزب الله، ووزراء لنتنياهو اذهب إلى الحرب. بري يكرر: العقد الأساس لدى من لا يريدون الاستحقاق الرئاسي أن ينجز، ويزبك المعطيات تشي أنه بعيد ومعقد. مجزرة إسرائيلية جديدة: 29 قتيلا في قصف مدرسة بمخيم النصيرات. امرأتان تصوران تعذيبهما رجلا حتى الموت، وتطبيق فكرة غريبة لرفع معدل الولادات. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. حتى الساعة، المعلومات الأمنية عن منفذ الاعتداء على السفارة الأمريكية في عوكر لم تكشف، وحتما لن تكشف الجهة التي وراءه أو أهدافها بإرسال نازح سوري بعتاد حربي كامل من البقاع إلى المتن لتسليم رسالة مجهولة المضمون خطفت بعض الأضواء مرحليا عما يحدث في الجنوب الذي عاد ليسرقها بقوة بعد الهجوم الجوي لحزب الله في عمق الداخل الإسرائيلي، أسفر عن مقتل جنديين ونحو 20 جريحا بعد ساعات قليلة من زيارة بنيامين نتنياهو لشمال إسرائيل، مستكملا زيارات لوزراء في حكومته ورئيس هيئة الأركان في جيشه، وأطلاقهم تهديدات نارية بحرب على الحزب ولبنان. أما العقدة الرئاسية الأولى المربوطة بإحكام من قبل الثنائي الشيعي فلن تفك في انتظار اتضاح صورة المنطقة عموما، وسيلاقي حراك اللقاء الديمقراطي مستقبلا مظلما على غرار مبادرتي الاعتدال وباريس المجمدتين حاليا عند بيان سفراء الخماسية.
فقد نقل عن مصدر رسمي أن منفذ الاعتداء على السفارة الأمريكية قيس محمد عوض أمين الفراج هو نازح سوري مسجل لدى اللجنة الدولية لشؤون النازحين، ويقيم مع أهله وأقاربه بين مجد العنجر والصوير في البقاع الأوسط، وأصيب بجروح بالغة بعد إطلاق النار عليه في عوكر، وأخضع في المستشفى العسكري لعملية جراحية حيث بذل جهد طبي استثنائي لإبقائه على قيد الحياة، وتعتبر حاله مستقرة.
المصدر أوضح أن بناء على المعطيات التي توافرت للجيش والأجهزة الأمنية، تمكنت مديرية المخابرات من توقيف 5 من أفراد عائلته، كما أوقف أمن الدولة شقيقه ووالده، والأهم أن المخابرات أوقفت الموجه الديني الذي كان يعد الفراج ويتلقى عنده الدروس الدينية والأفكار المتطرفة.
وكشف المصدر نفسه أن الفراج انتقل من مجد العنجر بوسيلة نقل عادية فان، وبثيابه المدنية، ومعه حقيبة وضع فيها العتاد العسكري، ولدى وصوله إلى بيروت ذهب إلى أحد الأحراج القريبة من مكان تنفيذ العملية، حيث عمد إلى تبديل ملابسه وارتداء الجعبة العسكرية وتركيب السلاح الحربي، ثم انتقل إلى محيط سفارة ليطلق عليها النار.
وشرح المصدر أن القوى العسكرية والأمنية حاولت في البداية تحييده للقبض عليه من دون إصابته، إلا أن كثافة الرصاص الذي أطلقه جعلها تطلق النار عليه من دون أن تكون الإصابة قاتلة، وأن التحقيقات في مديرية المخابرات متواصلة مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر عملية الملاحقة والدهم والتوقيف وصولا إلى جلاء الحقيقة.
وفي جديد المواقف، قال وزير الداخلية بسام مولوي إن مهاجم السفارة اجتاز حواجز عدة، وهذا مستغرب
بصدد البحث عن السبب المباشر لهذه الجريمة ومن قررها وكيف نفذت. أصبح واضحا ومن أجرى هذا التخطيط لمثل هذه العملية، لذلك من الواجب إجراء التحقيقات مع كل من له صلة بهذا المجرم الذي أطلق النار اليوم. بالنسبة للضابط بين العملية وبين أحداث غزة، طبعا ذلك موضوع تحقيقات، إنما ذلك ليس واضحا ولا يتضح وقد لا يستفيضه المنطق.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني قال: لم نتفاجأ بما حصل في عوكر وننتظر السردية الرسمية.
نحن شفنا باسكال سليمان، شفنا أحداث أخرى شو عم بيصير فيها مع بعض السوريين يلي عم بيكونوا متواجدين مع أسلحة على الأراضي اللبنانية. كل ما كان في فئة أو فريق من هالفريق المعروف مزروك بينبز عنا الراجح. بنعرف نحن إنه الحدود بدها ضبط أكثر، بنعرف إنه الطرقات الداخلية يلي مربوطة بالحدود، إذا عنا 112 معبر على حدود شرعي وغير شرعي، اللي يقف خلف يلي صار هو يلي حابب يوجه رسائل للمجتمع الدولي على اللي عم بيحصل بلبنان. من يقف وراء اللي صار هو يلي عم يجرب يخلق فتن داخلية بقلب لبنان. كمان ما نستهين بهالشيء هذا. نحن اللي عم نقوله للرئيس بري انه نحن مش ضد ان يكون هناك تشاور، بالعكس تماما منفتحين ونتشاور دائما، وكنا نتشاور اصلا. نحن اول من طرحنا ان يكون هناك تشاور ضمن العمل النيابي الطبيعي، ما في مشكلة انه يكون عم نتشاور اذا كان في جلسة مفتوحة ونحن بادرنا.
بعد الحادث الذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بالخطر في مستوطنة حرفيش في الجليل الغربي مساء أمس، والذي أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أكثر من 20، خمسة منهم في حال الخطر جراء سقوط طائرة من دون طيار على قاعدة عسكرية إسرائيلية فيها، تتوالى التهديدات الإسرائيلية بشن عملية واسعة على لبنان.
وفي السياق، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن مسؤولين رفيعين في القيادة السياسية الإسرائيلية عقدوا اجتماعا مغلقا لمناقشة التصعيد في الشمال، وأن الوزيرين في حكومة الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت قالا إنه على إسرائيل أن تسعى للتوصل لاتفاق مع حماس للتفرغ للشمال، وهو ما عرضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أكد أن تحقيق أهداف حرب غزة أولوية قصوى يليها التعامل مع الشمال.
أضافت القناة أن المؤسسة الأمنية ترى فرصة استراتيجية لبدء معركة الشمال، لكن ليس قبل إنهاء العملية في رفح.
من جهتها، أفادت القناة الثالثة عشرة بأن وزراء في الحكومة يطالبون بعملية واسعة في جنوب لبنان للقضاء على تهديد حزب الله.
وذكر أن وزير المالية الإسرائيلي كرر مطالبته نتنياهو بشن حرب على لبنان، وقال: اذهب إلى الحرب مع حزب الله وأخضعه ودمره وحرك الشريط الأمني من الجليل إلى جنوب لبنان.
وكان نتنياهو في زيارة مستوطنة كريات شموني أكد جهوزية إسرائيل لشن عملية مكثفة للغاية على الحدود مع لبنان لعملية عسكرية وصفها بالشديدة جدا في الشمال، ومن يعتقد أنه سيستهدفنا ونحن نبقى مكتوفين يرتكب خطأ كبيرا، وبطريقة كهذه أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال.
هيئة البث الإسرائيلية ذكرت من جهتها أن الجيش ينتظر قرارا من الحكومة لجعل المواجهة مع حزب الله في لبنان ساحة لحرب رئيسة تشمل عملية برية وتحويل الحرب على قطاع غزة إلى ساحة معارك ثانوية.
وفي هذا السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحكومة تسمح باستدعاء 50,000 جندي احتياطي إضافي استعدادا للتصعيد على جبهة لبنان.
ولاحقا صادقت حكومة نتنياهو على قرار يسمح للجيش بزيادة قوات الاحتياط التي ستستدعى ليصل عددها إلى 350,000 جندي احتياطي حتى نهاية أب المقبل، لكن مسؤولين في وزارة الأمن قالوا إن هذه زيادة طبيعية وروتينية للمنظومة القتالية.
وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار وفي اجتماع الحكومة قال إن الوقت حان للقول بوضوح إن تأجيل الحملة لتدمير حماس جلب لنا كارثة 27، وتأجيل معركة تدمير قدرات حزب الله سيجلب لنا كارثة أكبر وأكثر فظاعة، ونحن ندفع بالفعل أثمانا باهظة في حين أن الذروة لا تزال أمامنا.
القناة الرابعة عشرة العبرية لفتت إلى أن التقدير في إسرائيل أن حربا مع حزب الله قد تندلع في الأسابيع المقبلة.
الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي رأى أن الوضع على الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل مثير للقلق، متحدثا عن احتمال بتوسع التوتر بشكل أكبر في المنطقة الحدودية، ولافتا إلى أنه لدينا قنوات اتصال مع السلطات اللبنانية والجيش الإسرائيلي لتجنب أي نزاع واسع.
واعتبرت تيننتي أن توسع النزاع سيكون كارثة ليس للبنان فقط بل للمنطقة كلها، آملا أن يلعب المجتمع الدولي دورا أوسع من الماضي للتوصل إلى حل للوضع القائم.
الولايات المتحدة حذرت من تصعيد في لبنان، معتبرة أن اندلاع نزاع من شأنه أن يضر بأمن إسرائيل فقط.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه لا نريد أن نرى تصعيدا للنزاع سيؤدي فقط إلى مزيد من الخسائر في الأرواح سواء لدى السكان الإسرائيليين أو اللبنانيين، ومن شأنه أن يلحق ضررا هائلا بأمن إسرائيل والاستقرار في المنطقة.
إلا أن ميلر قلل من أهمية المؤشرات إلى حرب وشيكة مع لبنان، معتبرا أن التصريحات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية التي تفيد بأنهم مستعدون لعملية عسكرية إذا لزم الأمر تختلف عن قولهم إنهم اتخذوا القرار بتنفيذ عملية عسكرية.
أضاف أننا لا نزال في مرحلة نعتقد فيها أنهم يفضلون حلا دبلوماسيا مع استعداد لحل عسكري أيضا، مشددا على أن الولايات المتحدة تتفهم الوضع غير المقبول بالنسبة لإسرائيل على حدودها الشمالية، وهناك عشرات آلاف الإسرائيليين غير قادرين على العودة إلى منازلهم في شمال بلادهم لأن ذلك غير آمن بسبب قصف حزب الله المتواصل والهجمات بالمسيرات في المنطقة.
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب أكد أن لبنان لم يتبلغ أي إنذار إسرائيلي من قبل سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أو سواهم من السفراء المعتمدين لديه، وأن جميعهم ينصحون بترجيح كفة الخيار الدبلوماسي والسعي من أجله، وهذا ما نحبذه ونعمل من أجله في الاتصالات التي نقوم بها لإعادة الهدوء إلى الجنوب بتطبيق القرار 1701 الذي يلزم إسرائيل التقيد بحرفية ما هو وارد فيه وتحديدا لجهة اتفاقية الهدنة ووقف تماديها في خرق الأجواء اللبنانية.
المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان جانين أنتوانيت أنيس بلاسخارت لفتت بعد جولتها على عدد من المسؤولين إلى أن البحث تناول عددا من الأولويات، أولها وأهمها الوضع المقلق للغاية في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، موضحة أن تكثيف تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق يسبب خسائر مدنية فادحة مع وقوع العديد من الضحايا المدنيين ونزوح داخلي لعشرات الآلاف منهم وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية على كلا الجانبين.
وشددت على أن كل هذا يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى وقف الأعمال العدائية ومن ثم الشروع في عملية سياسية تستند إلى التنفيذ الكامل لل 1701 لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل من خلال معالجة بنود القرار العالقة.
أضافت المسؤولة الأممية كذلك ناقشنا الفراغ الرئاسي الذي طال أمده وضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة بشكل كامل وأهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التعافي، إضافة إلى أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتها على لبنان إن لم تتم معالجتها، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن هذه التحديات كبيرة ومعقدة فإن الحلول ممكنة ويمكن تحقيقها إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة وسادت روح التعاون فضلا عن توفر الدعم المقبل من الشركاء الدوليين.
وفي آخر الميدانيات قصف الجيش الإسرائيلي بلدات حلتا مروحين حول الجبين وحمول لإزالة تهديد على الجبهة الشمالية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مضيفا أنه رصد مسيرتين من الأراضي اللبنانية سقطتا في منطقة حرفيش وفتح تحقيقا في الحادث، وأنه استهدف بنى تحتية عسكرية في بلدتين نقورة وعيت الشعب ونقطة مراقبة لحزب الله في الخيام.
وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى جرح 11 شخصا من بينهم 3 في وضع خطير وآخر حرج بعد شن حزب الله هجوما ناريا مركبا من طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مستوطنة حرفيش. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن 2 من الجرحى ميؤوس منهما و3 حالهم خطيرة.
وأعلن حزب الله أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث في جنوب مستوطنة الكوش، استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط جنود الجيش الإسرائيلي وتمت إصابته مباشرة.
كما نفذ هجوما بالمسيرات على قوة إسرائيلية في جنوب مستوطنة الكوش وموقعي الرمثة والراهب بالأسلحة الصاروخية.
ولاحقا شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدتي عيت الشعب والظهير ما أدى إلى سقوط شخص.
وسجل سقوط عدد من قذائف الهاون الإسرائيلية على أطراف بلدة رميش بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة، كما أسفر إطلاق القنابل المضيئة عن إشعال حرائق بين حولة ومركبة.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عاود الحديث عن الانتصار.
الانتصار لغزة هو حماية للبنان، والذي لا يرى أن دورنا في لبنان قد أثر في غزة هو لا يقرأ جيدا بالحد الأدنى، بل هو لا يعرف معنى المعركة وتفاصيلها. نعم، أثرنا بالغ وبليغ على العدو وعلى إحباط أهدافه التي أراد أن يحققها في غزة، وهو لما يزل يعاند القدر ويعرف أنه هزم وأنه فشل في تحقيق تلك الأهداف.
وفي السياق قال النائب حسن فضل الله:
فعندما نرى أن الإنسانية تنتهك في غزة بأبشع صورها وتتحرك الضمائر العالمية ونحن على مقربة من المذبحة، هل نكتفي بالصراخ أم نقوم بعمل مؤثر ومفيد؟ خصوصا إن كانت هذه الهوية الإنسانية تجمع معها الدافع الأخلاقي والديني والمصلحة الوطنية، ففي موقف المقاومة الإسلامية في لبنان من الحرب على غزة اجتمعت الهويات الثلاث: الإنسانية والدينية والوطنية. هذا هو الذي يحكم اليوم موقف حزب الله الميداني والعملي تجاه ما يجري على الشعب الفلسطيني في غزة.
أوضحت مصادر عين التيني أن رئيس مجلس النواب نبيه بري المتمسك بمبادرته يؤكد أنه مع كل مسعى يؤسس للتلاقي والتوافق، وعلى هذا الأساس عبر في مناسبات عدة عن استعداده لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات تخدم الوصول إلى هذه الغاية، ومن هنا تجاوب إلى أبعد الحدود مع اللجنة الخماسية، إضافة إلى تجاوبه مع المنح الحواري الذي أكد عليه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.
أضافت أنه بين هذا وذاك تشجيع بري تكتل الاعتدال، وضمن هذا السياق قارب المبادرة بإيجابية وترحيب، آملا أن تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة منها، إلا أنه في الوقت نفسه يعتبر أن العقدة الأساس تبقى لدى رافضي التوافق الذين كما هو واضح يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه، ولا يريدون للاستحقاق الرئاسي أن ينجز.
في الأثناء نقل عن مصدر مطلع أن قطر دخلت على خط الاتصالات في شأن تهدئة الوضع على الحدود، وأن زيارة المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل الدوحة تأتي في هذا الإطار، رغم أن المصدر أكد أن الزيارة لا علاقة لها بالمساعي التي تقوم بها قطر في موضوع الاستحقاق الرئاسي، خصوصا مع مصادفة وجود وفد من القوات اللبنانية هناك بناء على دعوة من الحكومة القطرية التي تجري اتصالات مع عدد من الأطراف السياسية في لبنان من خلال توجيه الدعوة إلى الأحزاب في محاولة لتقريب وجهات النظر وبلورة صيغة معينة تكون مقبولة من أكثر الأطراف.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أكد أن زيارة الوفد الاشتراكي لمعراب أتت في سياق مساعي مختارة لطي صفحة الشعور الرئاسي ضمن مسار الحزب التقدمي الاشتراكي الذي كان ولا يزال منذ بداية الأزمة الرئاسية حتى اليوم يسبح في فلك الفريق السيادي المتمسك بانتخاب رئيس سيادي وسطي قادر على إنقاذ لبنان من الإشكاليات المعطلة لمسار الدولة والمؤسسات، إلا أنه في الوقت عينه يتميز عن غيره من القوى السيادية في مقاربة دعوة الرئيس بري إلى حوار انتخابي مرفوض من قبل حزب القوات اللبنانية والمتحالفين معه.
يزبك لفت إلى أن الحراك الجنبلاطي يرتبط نسبيا بالمساعي الفرنسية التي حاول لودريان إرساء مضمونها في زيارته الأخيرة للبنان عبر محاولته استبدال التشاور بالحوار ليقينه أن طريق الحوار مسدود بإحكام، ومن شأنه أن يستدرج اللبنانيين إلى مشكل، الأمر الذي وافق عليه حزب القوات ولاقاه وسط الطريق بيد ممدودة للجميع، إلا أن مهمة لودريان اصطدمت بإصرار حزب الله عبر بري على حوار يرأسه الأخير ويدير فصوله تحت طائلة التهديد بعدم النقاش والتشاور وتاليا لانتخابات رئاسية.
وردا على سؤال أجاب يزبك أن المعطيات الراهنة تشي أن الانتخابات الرئاسية لا تزال بعيدة ومعقدة، لا سيما أن الفريق السيادي في لبنان لا يراهن على أي مسعى أو مبادرة أو حتى تخريجة وطنية تحرك حزب الله باتجاه التناغم مع منطق الدولة والدستور ودور المؤسسة.
وعن قراءته لأبعاد وخلفية زيارة وزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري كاني لبنان، أعرب يسبك عن استشفافه محاولة دؤوبة من إيران لطمأنة أذرعها في المنطقة، لاسيما حزب الله الفصيل الأهم في الحرس الثوري الإيراني، إلا أن سقوط الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومعه مسؤولون بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لا يعني سقوط الأجندة الإيرانية في لبنان والمنطقة العربية، لا بل المزيد من التصلب في المواقف بما يعمق الهوة بين اللبنانيين ويبدد كل إمكانية لاجتراح الحلول. جدير ذكره أن وفد اللقاء الديمقراطي سيحط رحاله في الواحدة من بعد الظهر في بكفية للقاء رئيس الكتائب النائب سامي الجميل.
في الأمن المتفلت كمن عدد من الأشخاص على متن دراجات نارية واشتبكوا مع أحد الشبان في منطقة المعمورة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت وأطلقوا عليه النار مما أدى إلى مقتله.
دهمت دورية من مديريات المخابرات عددا من منازل تجار المخدرات في حي الشراونة بعلبك وضبطت معدات لصناعة المخدرات وكمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر وأعتداء عسكرية.
كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في المنطقة نفسها وضبطت كمية كبيرة من المخدرات إضافة إلى سيارتين غير قانونيتين.
أوقفت قوة من مفرزة حلب القضائية في وحدة الشرطة القضائية مواطنا وهو أحد أخطر المطلوبين بجرائم الإتجار بالأشخاص والتهريب عبر البحر، وتبين أن بحقه 4 مذكرات توقيف بجرم الإتجار بالأشخاص وتأليف عصابة مسلحة.
توفيت طفلة فلسطينية من مواليد 2022 إثر إصابتها بحروق في كل أنحاء جسدها بعدما نسيها والدها داخل السيارة في بعلبك، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب الوالد وتحديد مكانه تمهيدا لتوقيفه واتخاذ المقتضى القانوني بحقه فيما تبين أنه من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات.
في اليوم 44 بعد 200 من حرب غزة قتل 29 فلسطينيا ليلة الفائت في قصف إسرائيلي على ذكور مدرسة النصيرات الإعدادية تأوي نازحين في المخيم رقم 2 وسط القطاع عقب مقتل أكثر من 100 شخص في غارات على المنطقة الوسطى في الساعات 24 الماضية.
الجيش الإسرائيلي ذكر أن طائراته قصفت مجمعاً تستخدمه حماس داخل مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات.
وصباحاً سمع دوي انفجارات في أنحاء تل أبيب من دون معرفة الأسباب حتى الساعة.
في الغضون نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أن قطر طلقت رداً أولياً إيجابياً من حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف النار في غزة. كما نقلت عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ نواباً في الكنيسة انفتاحه على وقف الحرب لستة أسابيع.
يأتي ذلك فيما نسب موقع أكسيوس إلى مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل التقيا أمس كبار مسؤولي حماس لمناقشة مقترح وقف القتال في غزة وتبادل الرهائن.
ويأتي الاجتماع بعد أقل من أسبوع من تلقي حماس المقترح الذي قدمه بايدن للعالم وسط مخاوف من أن التصريحات العلنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي قد تقود المحادثات.
بالتوازي أعلن ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي أهارون باراك استقالته من منصبه لأسباب شخصية وعائلية وأبلغ نتنياهو بها. وقالت مصادر قانونية إسرائيلية إن مشاورات ستجرى في هذا الشأن في الأيام المقبلة، وليس من المؤكد أن تل أبيب ستعين قاضيا آخر.
إلى البحر الأحمر، حيث ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن جماعة الحوثي في اليمن ربما استهدفت ناقلة بضائع مملوكة لشركة يونانية أثناء إبحارها باتجاه الشمال.
والآن إلى أحوال الطرقات من غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر، تفضل يا روبير. تفضل.
نعم، بالنسبة لحركة السير الصباحية لليوم نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من مفرق أدمى باتجاه جوني بتكفي ناشطة باتجاه صربة، وكثيفة من الضبي باتجاه جل الديب نهر الموت ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارنتين. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، ناشطة من خلدي باتجاه الأزرعي، وحركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، جسر سليم سليم. بالنسبة للمدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من الكحالي باتجاه كوي عرية الجمهور، وناشطة من الحزمية باتجاه السيد. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة السير ناشطة على كافة المحاور. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 5 حوادث نتج عنهم 3 قتلى و7 جرحى، مخالفات الرادار 288 محضر سرعة زايدة. نتمنى من السائقين التوخي والحذر والالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات ووضع حزام الأمان وعدم التلهي على الهاتف. للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى أمن الداخل. بالمبدأ هذا كل شيء.
يعطيك ألف عافية. في صفحة المتفرقات في بريطانيا، حكم على امرأتين 36 و45 عاما بالسجن مدى الحياة في مدينة شيفيلد بعد تعذيبهما رجلا يبلغ من العمر 60 عاما وتركتاه مصابا في شقته العام الماضي حتى الموت، وتصوير الهجوم السادي على خلفية اتهامه زورا بأنه متحرش بالأطفال. وقد تعرض الرجل للسرقة من قبل المرأتين وترك ينزف ب22 إصابة في وجهه ورأسه وجسده، ثم توفي متأثرا بإصاباته بعد يومين.
إذن الحكم القضائي قضى بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 26 سنة بتهمة الاعتداء المشترك الشرس والعنيف للغاية على جارهما، إضافة إلى السجن 13 سنة بتهمة السرقة.
تعتزم العاصمة اليابانية إطلاق تطبيق مواعدة خاص بها أوائل الصيف المقبل كجزء من جهود الحكومة لتعزيز معدل المواليد الوطني الآخذ في التراجع، وسيطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت أنهم عازبون من الناحية القانونية والتوقيع لرسالة تفيد برغبتهم في الزواج.
ويعد ذكر الدخل أمراً شائعاً في تطبيقات المواعدة اليابانية، لكن طوكيو ستطلب من مستخدمي التطبيق الجديد شهادة ضريبية لإثبات الراتب الشهري.
وقال مسؤول حكومي في طوكيو مسؤول عن التطبيق الجديد: علمنا أن 70% من الأشخاص الذين يرغبون في الزواج لا ينضمون بنشاط إلى الأحداث أو التطبيقات للبحث عن شريك، نريد أن نمنحهم دفعة لطيفة للعثور على شريك حياتهم.
ومن المألوف أن تنظم البلديات فعاليات للجمع بين العازبين في اليابان، حيث تراجعت الولادات إلى مستوى قياسي منخفض جديد في العام 2023، ولكن من النادر أن تعمد حكومة محلية إلى تطوير تطبيق لهذه الغاية.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
جوسلين أبو فارس، صباح الخير.
صباح النور.
كيفك جوسلين؟
الحمد لله ماشي الحال.
تفضلي.
بيستمر تأثير موجة الحر خاصة المناطق الداخلية بحيث بتتخطى معدلاتها بحدود 9 درجات، مع نسبة رطوبة كتير عالية خاصة على الساحل، مما بيزيد الشعور بالحر. فبهالأجواء نحن منحذر من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة بأوقات الذروة اللي هي من بين 11 والساعة 3، والإكتار من شرب المياه خاصة للمسنين. اليوم تفصيليا طقسنا مكمل مشمس، عنا ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف بالمناطق الداخلية، بتطلع درجة بتسجل على الساحل اليوم الحرارة ما بين 22 و32 درجة فوق جبل من 21 ل 31، أما الداخل من 23 ل 42 درجة. أكيد بالساحل وجبال بسبب الرطوبة العالية والداخل عم بتكون أعلى بكتير، يعني مثلا إذا حطينا 32 كحد أقصى هي فعليا بيكون الشعور فيها بحدود 37 أو 38 درجة. بكرة بالنسبة للجمعة طقسنا قليل الغيوم، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مناطق الداخلية وعلى المرتفعات، تبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة، يعني مع بقاء الشعور بالحر عالي، هيدا الفيلينج تمبريتشر. بقى ومع ريح شي بسيط ناشطة اعتبارا من بعد الظهر خاصة بالمناطق الجنوبية لتلطف الأجواء. اللي منيح بتشغلة انه نهار السبت رح نتأثر بكتل هوائية شوي نسبيا معتدلة رح تلطف الأجواء، رح تؤدي انخفاض بدرجات الحرارة خاصة مناطق الجبلية والداخلية، رح يتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة وبتنشط الرياح أحيانا. الأحد بتكمل انخفاضها بشكل ملموس هالدرجات الحرارة خاصة مناطق الجبلية والداخلية مع رياح ناشطة بتوصل بحدود 55 كيلومتر بالساعة، أكيد بتنشط بيرتفع مع موج البحر وبتشكل ضباب على المرتفعات، فبتصير الأجواء شوي معتدلة نسبيا وبتقرب الحرارة من معدلاتها خاصة بالمناطق على المناطق الساحلية. بالنسبة للرياح اليوم بكون اتجاهها جنوبي غربي سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة. هي هاي الرياح بسبب اتجاهها من هيك نسبة الرطوبة عم بتكون مرتفعة عم بتحمل بخار المي توصله على الساحل. الرؤية عم بتكون متوسطة إلى سيئة، يعني حتى أهل الساحل بحسوا كأنهم عايشين بضباب، والرطوبة هي العالية ما بين 70% و95%. البحر عم بيكون منخفض الموج، حرارة سطح المي 25 درجة، وهذا كل شيء.
جوسلين خلص فتنا بالصيفية ما هيك؟
صحيح، يعني والله يسترنا.
متوقع الأسوأ.
ايه صحيح، السنة الماضية سجلت مقاييس كتير عالية عالميا، والسنة مكملين كل شهر عم بيسجل أرقام قياسية بدرجات الحرارة
لأنه رايحين على تصحر،
يعني هيدا سبب رشوف كليماتية كلام بيصير بسبب التلوث. يعني ان شاء الله يبلشوا يخففوا من هالانبعاثات شوي شوي.
شكرا لك روسلين. كان في الصباحية الثانية، مهاجم عوكر نازح مسجل لدى المنظمات الدولية ويتنقل بين البقاع والمتن، ومولو يستغرب باجتيازه الحواجز. جبهة الجنوب مشتعلة، مقتل جنديين إسرائيليين وجرح أكثر من 20 في هجوم جوي لحزب الله، ووزراء نتنياهو اذهب إلى الحرب. بري يكرر العقد الأساس لدى من لا يريدون للاستحقاق الرئاسي أن ينجز، ويسبك المعطيات تشي أنه بعيد ومعقد. مجزرة إسرائيلية جديدة، 29 قتيلا في قصف مدرسة بمخيم النصيرات. امرأتان تصوران تعذيبهما رجلا حتى الموت، وتطبيق فكرة غريبة لرفع معدل الولادات. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.